والفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا اللقاء من برنامجكم فقه العبادات تحت عنوان خواطر معتمر. وخير ما أستهل به هذا اللقاء هو قول ربنا الكريم، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. وخير ما أثني به كلامي هو كلام نبينا وخليل ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، القائل في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. نعم، وقد ثبت عند النسائي من حديث ابن مسعود بإسناد صححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أقول وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق: معلوم لديك أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وأن الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، ونسأل الله تعالى أن يرد إلينا الأقصى وأن يكرمنا بالصلاة فيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن من نعم الله الجليلة التي اكتحلت أعيننا برؤيتها خدمة الحجاج والمعتمرين، نعم، في نظافة الحرمين الشريفين الفائقة الرائقة، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء حكومة وقيادة وشعبا، وأن يبارك فيهم وأن يزيدهم من نعمته وفضله، ويجعلني وإياهم والسامعين والمشاهدين والمشاهدات من الشكارين الذكارين فإنه ولي ذلك والقادر عليه آمين. هذا أو يعني من ناحية النظافة نظافة فائقة. فمثلا تمد الموائد من بعيد صلاة العصر استعدادا لأذان المغرب، فإذا قرب المغرب وضعت القهوة والتمور وبعض الأشياء معها في المسجد النبوي، أي نعم، كبعض الفاكهة وكذا ومشاكل ذلك، إكراما من أهل المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم من ذرية الأنصار لهؤلاء المعتمرين الذين أتوا من كل فج عميق. وهذا ولا شك منظر ومشهد يجدد حياة الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وما أحب الأنصار إلا مؤمن وما أبغضهم إلا منافق. والصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فهذا المشهد المبارك وهو مد الموائد من عقيب صلاة العصر وقبيل غروب الشمس توضع القهوة والطمور والزبادي والفواكه وما كان على شاكلة ذلك إكراما لضيوف الرحمن في المسجد النبوي الشريف، هذا مشهد يجدد حياة الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فنسأل الله القبول. وما هي إلا دقائق يسيرة معدودة عقيب الطعام وقبيل الإقامة، وإلا رفعت هذه الأشياء ونظفت وصارت من نظافتها كالمرايات من فضل الله عز وجل. وهذا لا شك فيه توفيق من الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم بركة حب خدمتهم لضيوف الرحمن وللحرمين الشريفين. كذلك أيضا نفس الترتيب في الحرم المكي، فنسأل الله أن يزيدهم من فضله وأن يثيبهم. هذا الأمر الأول، وهو أمر الإكرام وأمر النظافة السريعة الفائقة. الأمر الثاني بارك الله فيك، أحد إخواننا أخونا حق رضا عوف نسأل الله أن يشافينا وإياه من دمياط على سبيل المثال وليس الحصر، هذا الأخ مرض ونسأل الله أن يحسن خاتمتي وإياه والسامعين من المشاهدين والمشاهدات. سبحان الله، ونقل إلى مستشفى الأنوار بمكة المكرمة، مستشفى حكومي، وأنا ذهبت إلى زيارة أخينا بارك الله فيك، فوجدت يعني رعاية فائقة ما كنت أتخيلها. ووجدت في 3 أيام أنفق على أخينا المعتمر هذا حق ضعف 50,000 ريال على نفقة الدولة، على نفقة الدولة السعودية أمدها الله بالسعادة بالالتزام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، وصب الله علينا وعليهم الخير زيادة على ما هم فيه من خير. في 3 أيام ينفق على معتمر واحد 50,000 ريال، لدرجة أن مدير المستشفى قال لو أننا قدمنا سعوديا على هذا المعتمر لأزلت من منصبي هذا ومن كرسي هذا، فلا بد أن يقدم المعتمر وأن يحتفى به وأن يكرم وأن نشمله بالرعاية الحسية والمعنوية، وذلك أولا لديننا، ثانيا على حسب الأوامر واللوائح الموجهة إلينا من قبل أولاة الأمور في الدولة. لا شك أن هذا الأمر أمر عظيم، ونسأل الله تعالى لهم زيادة الخير وزيادة البركة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لاحظت أن بعض الناس يخرجون من دولهم من هنا ومن هناك بنية سؤال الناس، يعني يشحتهم يمدون أيديهم إلى الناس. أنا أستغرب، أنت أتيت من دولة كذا ومن دولة كذا وتكلفت ألف دولار لتسأل الناس في مكة والمدينة، من الذي أباح لك هذا؟ الـ1000 دولار لو أنك استبقيتها معك وشغلتها في التجارة في أي بلد من البلدان التي أتيت منها لاستطعت أن تتعيش منها أنت وزوجتك وأسرتك. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى قدر ما معك من هذا المبلغ تستطيع أن تعيش بفضل الله تبارك وتعالى. فيا أيها الحبيب اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاتق الله جل وعلا رجلا كنت وامرأة، ولا تعرضن نفسك للذل والهوان وتمد يدك وتسأل الناس، بل عليك أن تسأل ربك الذي خلقك، وبفضل الله ثم تقواك سيرزقك الله تبارك وتعالى من حيث لا تحتسب. فإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله جل وعلا قال في نفس الصورة الكريمة، وهي صورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأنت تتعبد لله عز وجل بقوله تعالى: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى ما سبب البركة؟ الإيمان والتقوى. الإيمان يعني إيه؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره حلو ومره، والتقوى الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الإيمان والتقوى سبب في إيه؟ في استنزال البركات من رب الأرض والسماوات. البركة في الزوجة، البركة في الولد، البركة في البيت، البركة في الصحة، البركة في المال، البركة في الوقت، البركة في العلم، في الفهم، في العافية. كل هذا يستجلب ويستنزل من عند الله تبارك وتعالى بفضل الله أولا وآخرا، ثم بسبب شيئين. ما هما؟ الإيمان والتقوى. من أين أتيت لنا بهذا؟ من الآية الكريمة التي نتعبد لله جل وعلا بتلاوتها، ألا وقوله تعالى: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن أنا أحذر كل مسلم ومسلمة أن يمد يده لخلق الله، وأن يعرض نفسه للذل والهوان وسؤال الخلق، بل عليه أن يكون عفيفا. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع بارك الله فيك، الأمر الرابع إيش هو؟ يعني ضيق أخلاق الناس، بمعنى أن بعض المسلمين لا يتحملون بعضهم البعض في أمر الطواف، في أمر الاصطفاف إلى الصلاة، لا يتحملون بعضهم البعض. يا أخي، أنت تركت زوجتك وأولادك وديارك وأشغالك وأعمالك ووظيفتك، وشددت الرحلة إلى الحرمين الشريفين لتؤدي عمرة هناك في مكة المكرمة، وتنعم بالصلاة في مسجد الكعبة، وتنعم بالصلاة في المسجد النبوي، ولا علاقة بالذهاب للمسجد النبوي بالعمرة، وإنما هو من باب الاستحباب وزيادة الأجر والمثوبة. نعم، بارك الله فيك. فيا من ذهبت لهذا الخير العظيم العميم، عليك أن تكون ذو خلق حسن. فهناك من المسلمين من يسب أخاه المسلم، والمسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وهناك من يرفع صوته إلى غير ذلك. وأنت تتعبد لله عز وجل بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن الله تعالى زكى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئل النبي، قد سئلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فأين أخلاقك من القرآن وصحيح السنة اقتداء وتأسيا واتباعا لنبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا نريد من إخواننا المسلمين والمسلمات أن يظهروا أخلاق القرآن العظيم، أخلاق صحيح السنة المطهرة، أخلاق الصحابة الكرام، أخلاق سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، خاصة فيما بينهم. طيب، كذلك أيضا من الأمور التي رأيت بالنسبة للنساء، النساء غفر الله لي ولهن، تجد بعض النسوة ينمن في الشوارع. ماذا تقول؟ تنام المرأة في الشارع؟ نعم، هناك من النسوة من ينمن في الشارع. أين ذهاب المرأة وإيابها فتنة، فكيف لو نامت المرأة على مرأى ومسمع من الذاهب والآيب؟ والله إنها لفتنة عظيمة. يا أمت الله، أما ذهبت لتكثير الحسنات؟ أما ذهبت لمحو السيئات؟ أما ذهبت لرفع الدرجات؟ أما ذهبت لاستجلاب الرضا من رب الأرض والسماوات؟ بلى بلى بلى، إذا كان الأمر بلى كما تقولين، فإن فعلك هذا يستجلب غضب الرب ويزيد من السيئات ويبعدك عن الحسنات ويقصيك عن رفعة الدرجات. نعم، فهناك من النسوة من ينمن في الشارع، وهذا لا يجوز يا إخوان، هذا أمر فيه فتنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا كثير من النسوة يلبسن البياض، والبياض لباس الرجال وليس لباس النساء، البياض لباس الرجال وليس لباس النساء، فتعتقد المرأة أنها لو كانت حاجة أو معتمرة تحرم في البياض، وهذا ويزيد الأمر بقى أن يكون هذا البياض ضيقا يفصل أعضاء المرأة، فإذا وقع بصرك على امرأة وجدت صدرها ووجدت بطنها ووجدتها مفصلة بدون تفصيل أكثر من ذلك، فتكون فتنة لخلق الله من الرجال، وهذا محرم ولا يجوز. فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. أي نعم. وبعض النسوة إذا أتينا يكبرنا هكذا، قالوا الله أكبر، ظهر شيء من ذراعها، انظر معي في الشاشة، هذا بارك الله فيك يظهر هكذا طيلة صلاتها، كلما كبرت في كل ركعة تكبيرة الانتقال، أو إذا كبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع أو الاعتدال من الركوع يظهر هذا المكان، فإذا استمرت في صلاتها على هذا فصلاتها باطلة. نعم، وهذا شيء أنا شخصيا رأيته بأم عيني. أي نعم، رأيته بأم عيني. نعم، فاتقوا الله يا عباد الله، وقبل أن تذهبنا إلى الحج وإلى العمرة عرفنا فقه الحج وعرفنا فقه العمرة وعرفنا فقه الصلاة وفقه اللباس، فإن الصلاة معك هنا وهناك في كل يوم وليلة 5 مرات، أما الحج ففي العمر مرة، وأما العمرة ففي العمر مرة بالنسبة للفرضية، أما بالنسبة للسنية فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا متابعة. أين فعلى المرأة أن تنتبه إلى هذا. كذلك بعض النسوة إذا أردنا أن يركعنا رفع الثوب من الخلف فظهر ساقها من فوق كعبها. انتبهي يا أمة الله، انتبهي، أقول إذا كبرت الله أكبر يدك تظهر من هنا ويستمر الأمر في صلاتك، صلاتك باطلة. وكذلك هناك من النسوة من إذا أردنا أن يركعنا قائلات الله أكبر فيرفع الثوب فيظهر ساقها وهي راكعة، هذه أيضا صلاتها باطلة. هذا الكلام يا إخوان رأيناه في العمرة، رأيناه في العمرة بارك الله فيك، فإذا كان هذا في العمرة فكيف بغير العمرة؟ فينبغي أن ننتبه إلى هذه الأشياء. كذلك أيضا يعني قضية خروج المرأة إلى الحج أو إلى العمرة بدون محرم، هذا لا يجوز يا إخوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. يا إخوان يا إخوان، كونوا عقلاء. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيء فالله تعالى قال عنه: وما ينطق إيه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله يجري على لسانه ما فيه المصلحة للعباد إذا كانت أمر وجوب أو أمر استحباب. الله يجري على لسانه ما فيه مصلحة العباد إذا كان فيه نهي تحريم أو نهي كراهة. فانتبهوا عباد الله، لا يؤمن أحدكم حتى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقلت لكم مرارا وتكرارا حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد اكتتبت، إن اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. فالسؤال هنا: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له امرأتك شابة أو عجوز؟ أبدا ما سأله. هل قال له مع صحبة آمنة أو صحبة فاجرة؟ أبدا، بل رده من ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله ليكون محرما مع امرأته. ونحن نسلم بما أمر الله جل وعلا به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة في كل رحلة يمن الله تبارك وتعالى بها عليه في الحج أو العمرة، يعني أستغرب ممن يفتي الناس بذهاب المرأة إلى الحج والعمرة بدون محرم، والأمر لا يمكن. فنحن معاشر الرجال إذا أردنا أن نذهب نحب أن يكون معنا صحبة عند ذهابنا وعند عودتنا. ربما يموت الإنسان فصاحبك يخبر من خلفك أنك مت، يغسلك، يكفنك، يجهزك، يحملك إلى المسجد وأنت رجل. فكيف بالمرأة يا عباد الله؟ فإن المرأة تحتاج إلى أمور وإلى رعاية وإلى أشياء، فتجدها تتودد للرجال والرجال يتوددون إليها، ويفتح باب الفتنة والله يفتح على مصراعيه بسبب تودد المرأة إلى الرجل الأجنبي وتودد الرجل الأجنبي إلى المرأة. ويتناسى الرجل الذي ذهب إلى العمرة إلى الطاعة واستجلاب الحسنات، يتناسى هذه المسألة وينشغل بهذه المرأة التي ابتلي بها فتكون فتنة. نعم يا عباد الله، فإن الإنسان وهو يطوف حول البيت حينما تأتي امرأة أمامه الطواف مزدحم، ماذا يفعل؟ فورا يهرب من هذه المرأة. لماذا؟ حتى لا يحدث التصاق بينه وبين هذه المرأة، حتى لا يحدث لمس بينه وبين هذه المرأة. فهو أتى عند الكعبة لماذا؟ أولا امتثالا لأمر الله عز وجل وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طب ثانيا لتكثير الحسنات، ثالثا لمحو السيئات، رابعا لرفعة الدرجات. نعم يا عباد الله، وليطهر هذا القلب من كل كفر وشرك ونفاق وبدعة وكبيرة وصغيرة وحقد وغل وحسد ونفاق وحب للدنيا وتعلق بها، يحاول قدر استطاعته أن يطهر هذا القلب. فأنا أقول العمرة عمرة. السيارة مالك؟ السيارة تبعك، مش أنت بتسوي لها عمرة أفرهول وعمرة؟ أيوة. فالعمرة أنا أعتبرها عمرة، عمرة إيمانية، عمرة روحانية، عمرة قلبية. نعم عمرة قلبية، فإن هذا القلب في حاجة إلى غذاء، كما تأكل كما تشرب كما كذا، يعني القلب في حاجة إلى غذاء. وبهذه المناسبة اسمح لي أن أضرب لك مثالا وأرجو أن تسامحني في هذا المثال. انتبه يا أختاه، وأنت أيها الحبيب انتبه بعد عودتك من صلاة المغرب الآن، انتبه إلى هذا المثال. أنا أسألك، لو أن رجلا كان يركب فرسا، رجل ركب فرس وأتى لزيارتك، وأتى لزيارتك. لو أنك أتيت بموز وبرتقال وكمثرى ومانجا همبا، أي نعم، وقدمت الموز والمانجا والبرتقال إلى الفرس وقلت له تفضل أيها الفرس، ماذا يقول الناس عنا؟ يقول هذا مجنون، ترك الرجل الذي يركب الفرس وأخذ يقدم للفرس شاي قهوة بارد طعام وترك الرجل. فأنت تعلم أن الجسد كالفرس والروح كالرجل الذي يركب الفرس. يبقى جسد الإنسان زي إيه؟ مثل الفرس. طب وروح الإنسان مثل الرجل الذي امتطى الفرس، الذي ركب الفرس. طيب أنت حينما يأتي إليك رجل ركب فرسا تقدم الشاي والقهوة والبارد والفاكهة والفوالة لمن؟ للفرس أم للرجل الذي ركب الفرس؟ طبيعي بالطبع للرجل الذي ركب الفرس. فإذا قدمت الفاكهة والمشروبات من سخن وبارد للفرس وتركت الذي امتطى الفرس، يتهموك الناس بالجنون والخبل. أي نعم. أما إذا قدمت الساخن والبارد والفاكهة إلى الرجل فالناس يثنون عليك ويزكونك ويمدحونك. أي نعم. فإذا كان جسد الإنسان هو الفرس وروحه هي الرجل التي امتطت هي الرجل الذي امتطى الفرس، فأيهما نحن نكرم الآن؟ إن إكرامنا منصب على الجسد وهو الفرس، وقد تركنا الروح اللي هي الراجل اللي ركب الفرس. نقدم للجسد نوما وطعاما وشرابا على مختلف الأنواع، وأما الروح أين القيام؟ أين الصلاة؟ أين تلاوة القرآن؟ القرآن أين التسبيح؟ أين التحميد؟ أين التكبير؟ أين التهليل؟ أين الحوقلة؟ هل ودعنا ذلك بوداع رمضان؟ يا إخوان، رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة، هو رب الشهور كلها. ومن علامات حسن، ومن علامات قبولك في رمضان، ومن علامة قبولك في رمضان، ومن علامة قبول أعمالك في رمضان أن الحسنة تولد حسنة. يعني إيه؟ يعني صيام رمضان حكم إيه؟ ركن من أركان الإسلام الخمسة، فريضة، يولد إيه؟ يولد صيام الست من شوال، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر كل. طيب وصلاة التراويح في رمضان تولد إيه؟ تولد قيامك بين يدي الله في غير رمضان لتكون من أهل قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. تولد إيه؟ تولد قيامك بين يدي الله تعالى لتكون من أهل قوله تعالى: الذين يبيتون لربهم إيه؟ سجدا وقياما. تولد قيامك بين يدي الله تعالى لتكون من أهل قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كذلك يا إخوان، زكاة مالك، زكاة زرعك وثمارك، زكاة حلي زوجتك، زكاة تجارتك وعروضك، زكاة إبلك وبقرك وغنمك، زكاة فطرك. ماذا تولد بعد رمضان؟ تولد تعويدك على الصدقات. نعم، زكاة ركازك وغيرها من الزكوات تعودك، تدفعك، تولد الصدقات. نعم، بارك الله فيك. فصيام رمضان يولد لك صيام الست من شوال، صيام التسع الأول من ذي الحجة، صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام القمرية، صيام عاشوراء، صيام عرفة. طيب زكاة مالك وزكاة الفطر والتجارة والركاز والإبل يولد إيه؟ يولد الصدقات. طب صلاة التراويح تولد إيه؟ القيام بين يدي الله في غير رمضان. طب والاعتكاف يولد إيه؟ مكثك في المسجد ما استطعت إلى ذلك سبيل، حضورك مجالس العلم تولد إيه؟ تولد لك العمل الصالح والتزامك بمجالس العلم واجتهادك في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم، بارك الله فيك. كذلك أنت أيها المدخن، يا من كنت تصوم من الفجر إلى المغرب في رمضان وتترك الأرجيلة والسجائر والسيجار، هذه فرصة عظيمة لتخلع نفسك من هذا المنكر ومن تلك المعصية. نعم، بارك الله فيك. وبعدك عن الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات طيلة شهر رمضان، وانشغالك بالاعتكاف، وانشغالك بتلاوة القرآن، وانشغالك بالذكر، وانشغالك بمجالس العلم، وانشغالك بتوزيع الصدقات وحقيبة رمضان ومائدة الرحمن وما كان على شاكلة ذلك مما وفقك الله تعالى إليه من عمرة وغير ذلك، يدفعك بعد رمضان دفعا إلى الأعمال الصالحات. فإن للمعصية ظلمة في القلب وسواد في الوجه وضيق في الرزق وضعف في البدن وغضب في قلوب الناس، أي عاقل يريد أن تكون هذه هي ثمرات حياته؟ إن للمعصية، اسمع، كلمات أغلى من الذهب، قالها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عن ابن عباس، قال رضي الله عنهما: إن للمعصية ظلمة في القلب وسواد في الوجه وضيق في الرزق وضعف في البدن وغضب في قلوب الناس، أي عاقل يريد أن تكون هذه هي ثمرات حياته؟ فيا من أقبلت على القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وبكاء وتباكيا واستشفاء وتحاكما فردا أو أسرة أو حاكما أو محكوما، وهذا واجب على الجميع ابتداء من الحاكم ملكا أو أميرا أو رئيسا إلى آخر فرد في المجتمع، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم أيها العبد المسلم، نريد أن تخرج من رمضان وقد شحنت شحنة إيمانية عظيمة مباركة كريمة تدفعك حتى تصل إلى رمضان القادم إذا قدر الله لي ولك بقاء. واحمد الله أن أنعم عليك وبلغك رمضان، بل أكرمك فوصلك العشر الأخيرة من رمضان لتلتمس ليلة القدر، وانتهى رمضان وها أنت قد تلبست بشهر شوال. وسبحان الله، ربنا عز وجل الذي خلقنا وخلق الوقت ينقلنا من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة، كيف ذلك؟ الله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمس. طب وبعدين؟ قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طب وشوال؟ أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، كما بيّن ذلك ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة التي تلوتها على مسامع حضراتكم. طيب، وأول يوم في شوال وعيد الفطر المبارك تبدأ بذلك إيه؟ تبدأ بذلك أشهر الحج. فننتقل من ركن الصيام إلى ركن الحج. تفضل يا أخي، هات السؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الله يكرمك، حدث في مسألة الصلاة، سمعت حديث إنه عندما يأتي الرجل لدخول الصلاة في المسجد ورأى الإمام راكع فإنه يركع في مكانه ثم يدب إلى أن يلحق بالصف، تمام؟ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جاء أحد الصحابة فقال له لا تعد، يعني
على كل
الله
حال
حرصا ولا تعد. ففي حديثين بقى عن عبد الله بن الزبير وعن عن عبد الله بن مسعود يؤكد ان ممكن يجوز ان الانسان اذا رأى الامام راكعا يركع ثم يدب الى ان يلحق بالصف.
ايها الحبيب ايها الحبيب، الجواب بحول الملك الوهاب، رجح العلامة الألباني رحمه الله الركوع إذا دخلت ووجدت الإمام راكعا وتدب حتى تصل إلى الصف، واستدل بما تفضلت أنت به من أدلة. وأما ولا تعد، أي ولا تعد إلى التأخير مرة أخرى، وبعض أهل العلم حمل اللفظ على عدم العودة في الركوع دون الصف، والله أعلم. فيستخلص من كلامي أن بعض أهل العلم قالوا بجواز الركوع إن كان الإمام راكعا حتى تصل إلى الصف، وبعضهم قال لا تركع حتى إذا وصلت الصف، والله المستعان. نعم نعم، تفضل هات السؤال يا أستاذ، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
آمين.
والدي كان في العمرة في رمضان اللي فات على طول ده.
نعم.
فطبعا يعني بيقول والله الناس المعتمرين في السكن في الحق في الفنادق بتاع السكن يرجعوا من صلاة التراويح ويشغلوا الدش على التمثيليات والفوازير والبلاوي السودة دي. فياريت حضرتك توجه كلام للناس دي، يعني وللاسف ان هم بتاخدهم العزه بالاسم، يعني يقولوا ما احنا كنا بنصلي واحنا بنيجي كل سنه وبنعمله وسبحان الله مش شايفين انهم غلط. يعني
اولا جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك،
وثانيا تقبل الله منه ومن ابيك ومن الجميع، وثالثا انا نبهت على ذلك وانت بتصلي المغرب، انا نبهت على ذلك ان على بعض المخالفات الشرعيه التي يتلبس بها بعض الحجاج المعتمرين هم في طريقهم إلى العمرة، هم في عودتهم يتشاجرون يتشاحنون إلى غير ذلك، وبعضهم يعني يشرب السيجارة والأرجيلة أو يفتح التلفاز على المسلسل، هذا لا يلائم أو لا يتلائم مع رجل يخاف من الله أبدا، أن هذا يجر الإنسان إلى المعاصي وإلى الهلكة. نسأل الله الهداية لنا ولهم، واعلم أن الإنسان ينبغي أن يستغل وجوده في الحرم المكي وفي هذه الأماكن المقدسة. نعم يا أستاذ هات ما عندك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي الشيخ
الله يرضى عنك.
يا مرحبا
بك.
والله أنا لي سؤال عند حضرتك، أنا أتعشم في قناة الرحمة إن هي تدلنا على الخير، يعني
نعم تعشم في قناة الرحمة إيه؟
إن هي تدلنا على الخير يعني.
تفضل يا أخي. تفضل.
اتفضل. لي اخ كان اتعرف على واحده روسيه فخلاها اسلمت. ماشي.
حب.
فانا فهو دلوقتي عنده 27 سنه، عنده سبعة معايا شيخ.
اتفضل.
مع عنده 27 سنه فهو اتعرف على الاخت ديت وخلاها اسلمت، فانا خايف عليه ان هو يعني ينجر وراها لبلدها او الكلام ده، والعادات غير العادات بتاعتهم والوضع بتاعهم، واحنا ناس ريفيين وطبيعتنا غير طبيعتهم.
سؤالك ايه يا اخي؟ سؤالك ايه؟
سؤالي حل الموضوع ايه؟ الحل بتاعه ايه؟
ايه بارك الله فيك، اذا كانت المرأة الروسية الكافرة الملحدة التي تقول الحياة مادة ولا إله والدين أفيونة الشعوب والملكية للجميع، إذا من الله عليها بالإسلام وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأخوك استقام على الدين وهي تتأثر بأخيك وتستقيم على الدين، أهلا وسهلا على العين والرأس. أي نعم من الممكن أن يتزوجها، لكن أنا أناشد أخاك أن يحضر مجالس العلم وأن يحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة، وأن يكون مستسلما لله بالطاعة منقادا له انقيادا حقيقيا صادقا، لأنه على قدر إسلامه الحقيقي على قدر استقامة هذه المرأة، وعلى قدر بعده عن الله على قدر صده عن سبيل الله. خلاصة الجواب، إذا أسلمت المرأة الروسية أو غيرها من النسوة هنا وهناك جاز لأخيك أن يعقد عليها ويتزوجها، والحمد لله على ذلك. نعم هات يا أستاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من نوى الفطر وهو صائم صائم.
ايه؟
من نوى الفطر وهو صائم.
الجواب.
يفطر صومه وإن أفطر ولا يفطر صومه وإن لم يفطر؟
الجواب. إذا أحكم المرء ذكرا كان أو أنثى نية الفطر في نهار رمضان أو غيره من الأشهر والأيام فقد بطل صومه حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات. لماذا؟ لأن النية ركن من أركان الصيام، حيث قال محمد سيدنا عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دامت النية ركن من أركان الصيام وأحكم نقضها فقد بطل صومه والله أعلم. نعم. هات يا أستاذ، هات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
لي ثلاث أسئلة فضلت الشيخ.
هادي يا سيدي.
أول سؤال، واحد دخل المسجد فلقي رجل يصلي العصر لوحده فنسي وواقف على شماله، فجابوا ركعة في صلاة العصر، فدخلت بعض الناس دخلوا الإمام لقدام والرجل رجع لورا، هل صلاته باطلت؟
الصلاة صحيحة ولا شيء إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما حكم خلع النعل في القبور؟
هذا مستحب إذا كانت الأرض لا تؤذيك، يعني لا يوجد فيها شوك ولا حصى يؤذي الإنسان. إذا أراد المرء أن يدخل المقبرة حتى يزور أهلها فعليه أن يخلع النعال إذا كان لا يوجد في أرض المقبرة ما يؤذيه. أما إذا كان يوجد ما يؤذيه فليبقى على ارتداء نعاله والله أعلم. نعم. هات يا سيدي. نعم. نعم.
السلام عليكم أستاذ الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير على هذه الحلقة وكل حلقاتك يا فضيلة الشيخ أبو بكر والله.
الله يكرمك. تفضل.
كل عام وأنت بخير يا سيدي.
وأنت طيب وصحة وسلامة.
والله يا ريت الحلقة دي تتعادي يا أستاذ أبو بكر، والله يخليك كل المسلمين في حاجة لهذه الحلقة. أنا كنت في الحجة العام الماضي وشفت بعض المخالفات والله ورجعت حزين لبعض الطرفات بعض المسلمين. يعني يا ريت والله الأستاذ محمود في الشهرين اللي جايين إن شاء الله يعيد هذه الحلقة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأن إحنا والله في حاجة لها ضروري ضروري يعني.
جزاك الله خيرا.
خير عنا يا رب.
جزاك الله خيرا. أسأل الله الإخلاص والصدق. نعم. هات يا سيدي. طيب. بارك الله فيك. طيب، إذن على المرء أن ينتبه في العمرة وفي غير العمرة إلى هذه الأشياء. ومن المخالفات التي رأيتها أيضا، أجد راجل محرم لابس إزار ورداء، أهلا وسهلا، والإزار تحت الصرة، تحت الصرة. طب عورة الراجل منين؟ من الصرة للركبة. وصاحبنا لابس الإزار تحت الصرة وبطنه باينة وتحت الصرة باين، واضح وظاهر للرجال وللنساء. والمشكلة أنه بيصلي على هذا الوضع وصلاته باطلة لعدم ستره للعورة. هات يا سيدي.
هات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
على هذه الحلقة.
حياكم الله.
أنا كنت إن شاء الله في رمضان في العمرة وشفت بعض المخالفات.
صدر.
منها الزغاريف يا شيخ، الزغاريف في الروضة الشريفة.
نسأل الله
التنبيه إلها، جزاك الله خيرا.
الله يحفظك يا أختاه،
يجعل في ميزان حسناتك يا رب. الله يجزي طيب. الرحمة كلها خير يا رب.
الله يكرمك.
الله يحفظكم. بارك الله فيكم.
فبارك الله فيك. موضوع الرجال يرتدون الإزار تحت السرة وعورتهم ظاهرة، وبعض الناس ينام ولبس إزار ورداء وما يعرف يستر حاله، ما يعرف يستر حاله، عورته تكون ظاهرة. هذا ما يستوي يا إخوان، ما يصير والله، هذا محرم يا إخوان. فضل هذا السؤال. هذا السؤال يا سيدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت في الحج يا شيخ السناجي و
من السامع والله ارفع الصوت.
السنة اللي فاتت
ها؟
كنت في الحج.
أيوه.
السنة اللي فاتت.
نعم.
وطفت طواف الوداع وأنا حائض. فهل ده عليه وزر أو كفارة؟
الجواب، إن المرأة الحائض والنفساء ليس عليها طواف وداع، لا في حج ولا في عمرة. يبقى رقم واحد، الطواف أنواع، اثنين هناك طواف. انتبه انت يا اخي، اترك ما في يدك، انت يا اختاه سيب الولد هذا. اسمع لماذا اقول هذا كلام غالي جدا. الطواف انواع، واحد طواف القدوم، اثنين طواف الإفاضة، ثلاثة طواف الإفاضة هو طواف الركن، هو طواف الحج، هو طواف الزيارة. ولكن هذه مترادفات، لا أقولها تاني، طواف الحج وطواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الركن، الأربعة بمعنى واحد، طواف الركن والحج والإفاضة والزيارة بمعنى واحد، ولكن دي مرادفات. يبقى عندنا طواف قدوم، وعندنا طواف إفاضة، وعندنا طواف الوداع. أي نعم، فبارك الله فيك. طواف الوداع واجب في الحج، وفي تركه دم. دم يعني إيه؟ مش دم ده تذبح راجل، يعني كبش أو ماعز. طيب، أما المرأة الحاضر النساء ليس عليها طواف وداع، وكان يجب على هذه المرأة أن تسأل، وعليها أن تستغفر الله لما فعلت. هات يا أخي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
معيش بالضبط، نحب نعرف 6 أيام شوال يلزم نصومهم قبل ما نخلص الدين رمضان، وإلا كيفاش بالنسبة للمرأة؟
الجواب، ذهب بعض أهل العلم أن صيام 6 من شوال مضيق، وقضاء ما عليك من رمضان موسع. يعني إيه؟ يعني 6 من شوال مضيق، يعني محصور صيامها في 6 من شوال، فلا بأس أن يبدأ الإنسان بهم رجلا كان أو امرأة، حتى ولو كان مديونا، لأنه إذا قدم إذا اجتمع المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع. هذا قول لأهل العلم. أما القول الذي أدين به لله، أن تبدأ المرأة وأن يبدأ الرجل بما عليه من رمضان. طب ليه؟ لأن قضاء الأيام التي عليك من رمضان فريضة، وصيام 6 من شوال سنة. يعني إيه؟ يعني قضاء ما عليك من رمضان تؤجر بصيامه وتعاقب بتركه، أما صيام 6 من شوال تؤجر بصيامها ولا تعاقب بتركها، ولكن في تركها تفويت للأجر وللمثوبة. أيوة، وبناء على ما تقدم، فإني أنصح الأمة الإسلامية أن تبدأ بقضاء ما عليها أولا من رمضان. أين هتقول مين اللي عليه؟ ده المرأة هي اللي عليه، لأن هي اللي حاضر. أقول لك لا، الراجل قد يمرض فيفطر، قد يسافر فيفطر. أين فيترخص؟ يعني يترخص يأخذ بالرخصة. أين فعلى الرجل والمرأة أن يبدأ بقضاء ما عليه من رمضان، ثم يصوم بعد ذلك 6 من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم وعند أهل السنة الأربع: من صام رمضان. طب هو يعني ما المرأة التي صامت 23 يوما وأفطرت 7 أو 6 بسبب الدورة الشهرية لا ينسحب عليها القول النبوي من صام رمضان؟ طب متى تنسحب عليها القول النبوي؟ إذا قضت ما عليها أولا ثم أردفته ثانيا بصيام 6 من شوال. الكلام الكتير اللي انت قلته ده زبدته ايه؟ خلاصته ايه؟ خلاصته ابدأوا بقضاء ما عليكم من رمضان أولا، ثم صوموا 6 من شوال ثانيا. هذا الذي يترجح، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، برضك من المخالفات أن كثير من إخواننا يطلعوا من مكة يروحوا التنعيم، ويروح يحرم من التنعيم من الحل، يعني أن التنعيم حل، أنا ويجيب عمرة لأبيه الذي مات، وبعد كده يرجع التنعيم، عمرة لأمه اللي مات، وبعد كده عمرة لعمته، عمرة الخلت، رايح جاي رايح جاي. ايه يا عم عمره لابي لامي لخالتي لعمتي لعمي لحماتي لخالي؟ يا اخوان يا اخوان، بارك الله فيكم، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما وما فعل ذلك، بارك الله فيكم. وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم وعلى رسيم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يفعلوا ذلك يا اخوان. فبارك الله فيكم في كل صفرة عمرة، في كل صفرة عمرة، إلا إذا أتيت من مصر أو الجزائر أو السودان أو الإمارات أو غيرها من البلدان على مكة، فسويت عمرة، وبعد ما سويت عمرة رحت المدينة شاد الرحل إلى المسجد النبوي، وليس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأردت أن تعود إلى مكة فأحرمت من ذي الحليفة ورجعت بعمرة عن أبيك الذي مات أو أمك الذي مات، فهذا لا حرج فيه، لأنك لم تنشئ سفرا جديدا من أجل العمرة، وإنما أنشأت لتشد الرحلة للمسجد النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، كان هذا اللقاء تحت عنوان خواطر معتمر، أحببت أن أشكر فيه المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على ما تبذله من خدمة جليلة للحجيج والمعتمرين وضيوف الرحمن. أي نعم، ثم أتذاكر مع حضراتكم في بعض المخالفات الشرعية التي تصدر من المعتمرين والمعتمرات، قاصدا بذلك أن أحذر نفسي وحضراتكم الأكارم. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وفي ختام هذا اللقاء أدعو الله لي ولوالدي ولسائر أموات المسلمين ولأخينا فضيلة الشيخ عبده هتيمي بالرحمة والمغفرة والرضوان. إلى لقاء قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.
أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا
أحاديثا وقرآنا،
عبادات بها نحيا
ونرجو